بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب نهي المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلا. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غزوة، فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا، أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. الحديث متفق عليه. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلى يتخونهم أو يطلب عذراتهم. الحديث رواه الإمام مسلم. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان أدب من آداب حسن المعاشرة، حسن العشرة بين الزوجين، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا سافر وغاب عن أهله وقدم من السفر لا ينبغي له أن يباغتهم، ولا ينبغي له أن يفاجئهم، بل الأولى أن يخبرهم بموعد قدومه، بأن يبعث إليهم أو أن يرسل من يعلمهم بموعد وصوله وقدومه. ذلك لأن المرأة من عادتها إذا غاب عنها زوجها تهمل نفسها، وربما أهملت نفسها وزينتها ولم تكن مستعدة من حيث التزين ومن حيث التجمل للزوج، ولذلك إذا ما قدم وفاجأها بقدومه فقد يرى منها ما يكره، وقد يرى منها ما ينقص قدرها في نفسه، وقد يرى منها ما تنكره عينه أو ما تعف منه نفسه أو منها نفسه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن على الرجال أن لا ينبغي لهم أن يفاجئوا النساء في فترة الأسفار والغياب، لأن الرجل ربما دخل على أهله ورأى ما لا يعجبه من عدم استعداد في بيته، وربما المرأة ما اعتنت بفراشه، ولذلك يتسلل إلى نفسه شيء من الكراهية وتبقى في نفسه شيء من السخيمة. ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع أصل هذه الأمور، وإن كانت صغيرة إلا أنها تبقى في النفس. فقال إنه إذا سافر الرجل عن أهله لا ينبغي له أن يفجعهم وأن يأتيهم بالليل، وهذا معنى قوله يطرقهم ليلا، لأن الطرق هو المجيء بالليل، ومنه قوله سبحانه وتعالى والسماء والطارق. فالطارق وإن فسر في هذه السورة بأنه نوع من النجم، لكن ما مما استخدمه العرب أن الطارق هو من يأتي الناس ليلا يطرقهم بالليل. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر كل طارق يطرق بالليل أو يطرق بالنهار. فالطارق اسم فاعل يستخدم ويطلق على من يأتي الناس بالليل، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا كراهية أن يرى منهم ما لا يعجبه. وأن من يأتي أهله بالليل يعني يفاجئهم ويدخل عليهم، ربما كان دافع ذلك نوع من التخون، يعني يتخونهم يظن أنهم يبيتون على أمر غير محمود، ولذلك يحرص على أن يفاجئهم. ومن أجل أن لا يتعلق في نفس الرجل شك من أهله، لذلك نهي عن أن يطرقهم وأن يفاجئهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته هو وأصحابه أنهم إذا عادوا من سفر توجهوا إلى المسجد وبدأوا بالمسجد يصلون، ثم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله من يخبرهم ويبشرهم بأنه قد قدم. ونحن في هذه الأزمان يمكننا أن نسلك هذا الهدي مع هذا الهدي مع أهلينا، فقد يسر الله سبحانه وتعالى للناس في هذه الأزمان وسائل الاتصال، ويسر لهم طريقة إخبار الأهل بموعد الوصول وبموعد القدوم، إما عن طريق الهاتف وإما عن طريق يعني ما يمكن الإعلام به الأهل بأنه قد وصل أو بأنه سيصل في الموعد المعين. كل ذلك من أجل أن يستعد الأهل لقدوم هذا المسافر، ومن أجل أن يتهيأ الأهل لاستقباله، ومن أجل أن يخفوا ما لا يحب أن يرى. وقد جاء في الحديث ما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، حتى قال تمتشط الشعثة، يعني المرأة إذا سافر زوجها ربما أهملت مشط شعرها وكانت شعثة، يعني منتشرة الشعر غير مصفف وغير مرتب، فإذا ما أحست بقدومه هيأت نفسها وصففت شعرها، وكذلك تستحد المغيبة يعني تستخدم الحديدة أي الموسى. وقد كان الناس يستخدمون الموسى في الاستحداد يعني في إزالة شعر العانة وفي إزالة شعر الشعر الغير المرغوب، الشعر غير المرغوب فيه كشعر العانة وشعر ما تحت الإبطين وغيرها من الشعور أو من الشعر الذي ينبغي أن يزال ولا ينبغي أن تبقيه المرأة، فإذا ما علمت بقدوم الزوج تهيأت. وأما إذا ما فاجأها الزوج وطرقها وهي لا تدري، ربما لم تكن مستعدة فيرى منها ما يكره. وأما من يتخون أهله فينبغي له أن يبعد هذه الفكرة عن ذهنه وباله، وينبغي له أن يحسن الظن بأهله ولا يطرقهم ليلا حتى لا يقع في نفسه ريبة. فربما تكون المرأة يعني تخشى أن تبيت لوحدها فتستعين بمن يبيت معها من أهلها أو من أقاربها أو من محارمها، فإذا ما طرقها الرجل ليلا قد يظن بها الظنون. وقد روي في ذلك أن بعضا ممن كان يظن في أهله الظنون وممن كان يحرص على أن يطرق أهله ليلا طرق أهله ليلا فوجد امرأة أو فوجد امرأته يعني في غرفتها ومعها شخص آخر، فظن بها السوء ورفع سيفه يريد أن ينال منها، ولكنها أمهلته وأعلمته بأن هذه ماشطة، امرأة يعني استدعت بها لتمشط لها شعرها استعدادا واستقبالا للزوج، فما كان منه إلا أن خيب الله ظنه ورد كيده وعلم أن امرأته ليست كما يعني وقع في نفسه يتخونها. ولذلك كره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يطرق الإنسان أهله بالليل من أجل ذلك. هذا مجمل ما جاء في عنوان وترجمة الباب، وسنتكلم على أحاديث الباب حديثا حديثا إن شاء الله بعد أن نكمل ما كنا وقفنا عنده من المسائل المتعلقة في الباب السابق وأحاديثه الكثيرة التي تحث على حسن المعاشرة، ومنها بيان فضل الزوج ومكانة الزوج، وأن المرأة مهما أنفقت ومهما عملت فإنها لن تفي الزوج حقه. وكنا وقفنا عند قوله عند قول الشارح رحمه الله في شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا خادمة ولا خادما قط. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه أنه ما مد يده على امرأة يضربها، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد أعطى هذا الحق للأزواج فقال: فهجروهن في المضاجع واضربوهن. لكن جاء الشرع وبين أن المراد بالضرب أن يكون ضربا خفيفا ولا يكون ضربا مبرحا، ولا ينبغي للرجل أن يضرب المرأة ضرب العبد أو ضرب البهيمة ثم هو يضاجعها من آخر الليل، لأن هذا لا يتوافق مع حسن الخلق. ولهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تذكر فضل النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته لنسائه ولأهله ولمن يخالطه صلى الله عليه وآله وسلم. ومما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده امرأة له ولا خادما ولا ضرب بيده شيئا قط إلا في سبيل الله، يعني إلا إذا كان ضربا في سبيل الله المراد به المقاتلة والمسايفة، أو أن تنتهك محارم الله سبحانه وتعالى فينتقم لله يغضب، وإن أقام حدا فإنما يقيمه لله جل وعلا ولا يقيمه لنفسه، ولا يفعل شيئا يعني من أجل نفسه، بل كان صلى الله عليه وسلم يتسامح ويتنازل عن حقه، لكن إن انتهكت محارم الله انتصر لها الانتصار الشديد. قال وفي الصحيحين: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم، وفي رواية من آخر الليلة. والغرض من ذلك هو مجرد النهي عن الجلد، وإن لم يعني ولا يلزم من ذلك أنه يجلدها في أول الليل ويباشرها في آخر الليل، وإنما الغرض هنا النهي عن الضرب المبرح. لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، لأن الإنسان من عادته إذا أراد أن يضرب عبده يعني يضربه ضربا شديدا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الرجل امرأته مثل ضربه للعبد، وإن احتاج إلى الضرب يضربها ضربا غير مبرح، ضربا الغرض منه التأديب وليس الغرض منه الانتقام. ولهذا نجد في هذه الأزمان من يحرص على أن يضرب النساء ضربا مبرحا، ضرب ينشأ عنه كسر، وربما نشأ عنه إتلاف جسد أو بعض الجسد، وهذا كله من المنهي عنه المحرم، وإنما المباح أن يضرب يعني ضربا بطرف الإزار أو بطرف الرداء أو بعصا صغيرة أو بالسواك كما يقول بعض أهل العلم، أو باليد بحيث لا يترك أثرا لهذا الضرب، إذ الغرض منه هو إشعار بالتأديب وإشعار بأن له فضل وأن له حق على المرأة يمكنه أن يمكنه أن يقوم به دون أن يؤثر ذلك على الحياة، لأن المرأة إذا ضربها زوجها ضربا مبرحا فإن هذا الضرب سيبقي أثره وسيبقى أثره في النفس ما دام أثر هذا الضرب ظاهرا على الجسد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للرجل أن يضرب امرأته ضرب العبد ثم هو مضطر إلى أن يعاشرها ويباشرها، فأي نفس يعني يجدها الإنسان متاحة لأن يعاشر المرأة وقد سبق هذه المعاشرة بزمن يسير ضرب مبرح، فإن المرأة قد تكرهه وربما نشزت عليه وربما منعته وربما لم تمكنه من نفسها لما بقي في نفسها من أثر الضرب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى ما ينبغي أن يكون عليه الزوجان في المعاشرة الحسنة. قال وفي رواية من آخر الليل قال وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. هذا أيضا من الأدب، يعني إذا نزل إنسان ضيفا على شخص في بيته أقام عنده ثم سمعه أو أحس بأن الزوج ضرب امرأته، لا ينبغي لهذا الإنسان أن يتدخل وأن يسأل لما ضربت امرأته، لاحتمال أنه ضربها لسبب يعني لا ينبغي إفشاؤه ولا ينبغي التحدث عنه في مع غير الزوجين، أو يطلع عليه غير الزوجين. ولذلك جاء في هذا الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن من الآداب وحسن المعاشرة إذا حس جار بأن جاره يضرب امرأته لا ينبغي له أن يسأله لماذا ضربتها أو يسأله بما أو لما ضربتها، وإنما ينبغي له يعني إذا أراد أن ينصح أن ينصح نصيحة عامة، وأنه لا ينبغي له أن يسأل وأن يكشف عن السبب والسر، فربما كان السبب وربما كان السر يعني مما لا يحسن نشره، فقد يكون سببه امتناع المرأة عن إجابة الرجل إلى فراشه، وقد يكون السبب أمرا يعني يحسن كتمانه وعدم نشره. لذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي للرجل أن يسأل جاره أو يسأل غيره لما ضرب امرأته، يعني إذا أحس بذلك. وكل الذي ينبغي له أن يفعله أنه ينصحه يمنعه يطلب منه الكف دون أن يسأله عن السبب الذي من أجله يضرب المرأة. وقد روي أن عمر رضي الله تعالى عنه نزل مع آخر ضيفا على رجل، فقام الرجل يضرب امرأته، فأراد الرجل الذي كان مع عمر أن يسأل لما ضرب امرأته، فقال له لا تجبه، ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فقال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. قوله فلا يوطين فرشكم من تكرهون، هكذا جاء في الحديث الذي أو في الأحاديث التي مرت بنا أن من حقوق الرجل على المرأة ومن حقوق المرأة على الرجل، ومن حقوق الرجل على المرأة أنها لا تدخل بيته من يكرهه، وأنها لا تأذن لأحد يدخل البيت ما دام الرجل يكره دخوله. وهذا معنى قوله ولا يطئنا فرشكم من تكرهون. إما أن هذا الحديث وهذا اللفظ على ظاهره ومعنى أنها لا تدخل البيت ولا تسمح لإنسان يجلس على فراش زوجها، وهذا هو الظاهر من الحديث، وقد يحمل على معنى آخر أن المراد بالفراش كناية عن يعني السماح أو كناية عن الوطأ، ولا شك إن هذا المعنى متضمن في المعنى الأول، لأن المرأة إذا منعت الشخص أو منعت أي إنسان أن يدخل بيت زوجها بغير إذنه، خصوصا إذا كان الزوج يكره ذلك، فلا شك أنها تصون نفسها وصيانة نفسها عن أن يتعرض لها غير الزوج، يعني يكون ذلك من باب أولى. فالحديث محمول على ظاهره، وليس المراد به أنه كناية عن المعاشرة، لأن المعاشرة ممنوعة من غير الزوج، سواء يعني افترض في هذا رضا الزوج أو يفترض في هذا منع الزوج، وسواء يفترض في هذا رضا الولي أو المولى أو امتناع المولى. وهذا يفسره ما جاء في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذه الآية وإن كانت قد نزلت في الجواري، حيث كان بعض من يملك الجواري يحملهن على الفجور من أجل المصالح المادية، فالله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك وأمر أصحاب أمر من يملك هؤلاء الجواري بمنعهن من الوقوع في الفاحشة. وإنما قوله جل وعلا إن أردنا تحصنا، هذا الشرط ليس له مفهوم، وإنما خرج مخرج الغالب، يعني أن المرأة أن الجارية خصوصا بعد الإسلام والدخول في الإسلام لا شك أنها حريصة على أن تكون محصنة وأن تكون شريفة عفيفة، فلا يجوز لسيدها أن يحملها على البغاء، لا سيما وأنها تريد أن تكون عفيفة. فهذا الشرط وهو قوله إن أردنا تحصنا ليس له مفهوم، بمعنى أنها إذا لم تكن عفيفة يجوز للسيد أن يسمح لها بالزنا وأن يسمح لها بالفجور، حتى وإن كانت المرأة وإن كانت الجارية على هذا الحال فإنه لا يجوز لها أيضا، ولا يجوز لسيدها أن يحملها على الوقوع في الفجور، لأن هذا محرم ابتداء، سواء كانت تريد الحصان أو لم تكن كذلك. وإنما جاء هذا القيد كأن النبي أو كأن الله جل وعلا يقول لنا ويؤكد أنه لا يجوز للسيد أن يحمل الجواري على الفجور، خصوصا وأن من شأن هؤلاء الجواري المسلمات أن يكن عفيفات وأن يكن محصنات وأن يتطلعن للإحصان. فما دام الجواري بعد الدخول في الإسلام هن حريصات على الحصان وحريصات على العفة، فكيف يجوز للسيد أن يحملهن على الفجور؟ وفي هذا الحديث قوله ولا يطين فرشكم من تكرهون، بمعنى أنه لا يجوز للمرأة أن تسمح لرجل يكرهه الزوج أن يدخل بيته. مجرد الدخول. هذا معنى قوله فلا يوطين فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. قال هذا محمول على عدم العلم برضا الزوج، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، يعني إذا كانت المرأة غير عارفة، أما إذا كانت عالمة فيحرم عليها أن تسمح، لكن هي لا تدري هل يكره الزوج أو لا يكره، نقول لها أيضا لا يجوز لك أن تدخلي، إلا إذا كان قد غلب على ظنها أن الزوج يسمح لدخول أمثال هؤلاء، كأن يكون قريب لها، محرم لها، كأخيها وأبيها وابنها وعمها، فإن مثل هؤلاء لو دخلوا بدون إذن الزوج ومن عادة الزوج ألا يكره فإنه لا بأس بذلك. أما إذا كان الزوج أو علمت من الزوج أنه يكره فلا يجوز لها أن تدخله. قال محمول على عدم العلم برضا الزوج. ايش اللي في... ها؟ هذا محمول على عدم العلم برضا الزوج، اي فان علمت برضا الزوج لا بأس من الدخول، اما لو علمت رضاه بذلك فلا حرج عليها. ها؟ هي اذا كانت غير عالمة، الزوج ما نبهها الى شيء، الاصل ان تحمله على عدم السماح، على الكراهية، لان الاصل ان الرجل لا يسمح للمرأة ان يدخل في بيته احد، ومن يرضى بدخوله يمكن اطلاعها على ذلك ومعرفتها بذلك، ولهذا يحمل الأصل على عدم الدخول. ها؟ ايه، هي اما ان تعلم بان زوجها يكره او لا تعلم، فان كانت لا تعلم لا تدخله، لكن ان علمت انه يرضى ادخلته. هذا معنى العبارة. قال هذا محمول على عدم العلم برضا الزوج، اما لو علمت رضاه بذلك فلا حرج عليها، كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعا معدا لهم فيجوز إدخالهم سواء كان حاضرا يعني الزوج أو غائبا، فلا يفتقر ذلك إلى الإذن من الزوج، يعني ما دام الزوج قد أعد مكانا للضيفان، خصوصا إذا كان هذا خارج البيت أو يعني لا يؤدي دخوله إلى داخل البيت كما هي عادة كثير من العرب. قال وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولا يأذن في بيته إلا بإذنه. قال وهو يفيد أن حديث الباب مقيد بعدم الإذن، أي فإن أذن فلا بأس. قوله ولا تضرب الوجه، قال فيه دليل على وجوب اجتناب الوجه عند التأديب، يعني إذا أراد الإنسان أن يؤدب أهله يضربهم ويتجنب ضرب الوجه. وقد جاء ما يبين موجب النهي، قال يعني أن الإنسان إذا ضرب فلا ضرب خادمه أو ضرب امرأته فليضربها أو فليضربه وليتجنب ضرب الوجه. وقد جاء في بعض الأحاديث اي فان الله خلق ادم على صورته. ولهذا نهي عن ضرب الوجه اكراما لحق هذا الاب وهو ادم عليه السلام، لان ادم هو ابو الانبياء ابو البشر، والله سبحانه وتعالى خلق ابناءه على هيئته، فكأن ضرب هذا الوجه يؤدي الى الاهانة او الاستخفاف بحق ابي البشر، ولذلك نهي عن ضرب الوجه. وجاء في بعض الروايات يعني ما ظاهره الاشكال، قالوا ان هذا الحديث ورد ان يتقى ضرب الوجه، اتقوا الوجه فان الله خلق ادم على صورة الرحمن. وهذا الحديث استشكله بعض اهل العلم وقالوا ان معناه ان الله خلق ادم على صورة الرحمن، وان ابناء ادم هم على هيئة ادم، وان ضربهم للوجه فيه يعني استخفاف بصورة الرحمن سبحانه وتعالى. واستشكل بعض اهل العلم هذا الحديث، قالوا لان هذا فيه تشبيه، لان الله سبحانه وتعالى كما اخبر عن نفسه انه ليس كمثله شيء، فكيف نقول ان الله خلق ادم على صورة الرحمن؟ ولذلك بعض اهل العلم رد الخبر، وبعضهم قال انه روي بالمعنى الذي فهمه الراوي وفهمه لم يكن صوابا، وبعض اهل العلم قال ان الخبر ثابت، وان معناه لو كان الانسان او لو كان الله سبحانه وتعالى يعني يطلعنا على صورته لكانت هذه الصورة اقرب ما تكون بصورة وجه ادم. هذا بعض ما فسر به بعض اهل العلم كابن خزيمة وغيره رحمهم الله، وقالوا ان هذا لا يلزم منه التشبيه، وانما هو اخبار بانه لو امكن لنا ان نطلع او ان ندرك لكان ادراكنا لصورة الرحمن على هذه الهيئة التي خلق الله عليها آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، فلا محل للتشبيه أصلا ولا محل للمشابهة، وإنما هذا جاء على سبيل ضرب المثل. وهذا يتوافق مع قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ومحل الشاهد او نعود الى موضوع الدرس، وهو ان الانسان اذا ما اراد ان يؤدب زوجته او ولده او عبده فضربه، ينبغي له ان يتجنب ضرب الوجه، لان الوجه محل التكريم، ولان الوجه محل يعني التميز بالنسبة لهذا المخلوق، فينبغي ان يصان من او عن الضرب، ولا ينبغي للانسان ان يستخف فيضرب هذا الوجه، لان الله سبحانه وتعالى خلق ادم على هذه الهيئة. ولذلك قال هنا في الشرح قوله ولا لا تضرب الوجه، قال فيه دليل على وجوب اجتناب الوجه عند التأديب. قوله ولا تقبح، أي لا تقل لامرأتك قبحها الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، وهو الذي صورها، وهي من مخلوقاته سبحانه. وإن هذا التقبيح قد يؤدي إلى أن ينال الإنسان من خلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق الذي كرمه جل وعلا، حيث أخبر إن الله أخبر سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان وأنه كرمه، كما جاء في قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال: ولا تهجر إلا في البيت. والهجر هو عدم محادثة المرأة وعدم الكلام معها، أو عدم النوم معها، يسمى أيضا هجرا. فالهجر قد يكون بالكلام وقد يكون بالنوم. وأن الإنسان إذا أراد أن يؤدب أهله فله أن يهجرهم بعدم الكلام وبعدم النوم معها في على فراش واحد. واختلف أهل العلم في أسلوب الهجر، فبعضهم قال يهجر المضجع بحيث يبيت في غير البيت أو في غير الفراش الذي تبيت فيه المرأة، وبعضهم يرى أن الهجر يكون بعدم الكلام وبعدم مواجهة المرأة في نومها وإعطائها أو إعطائها ظهره، وهذا قد يكون من أشد الهجر. ويتوقف هذا الأمر بحسب طبيعتي وحالتي وإحساسي المرأة، حيث تحس بأن الرجل قد هجرها. والهجر أحد أساليب التأديب الذي جاء بيانه في كتاب الله سبحانه وتعالى، والذي جعله الرب سبحانه وتعالى سببا من ووسيلة من وسائل التأديب. وأن الزوج ينبغي له أن يستخدم وسائل التأديب بما يعود بالنفع وبما له أثر. أما إذا هجر بسبب أو بغير سبب، أو جعل الهجر وسيلة مثلا لإثارة سخط المرأة وغضب المرأة، فإن المرأة قد تستمرئ مثل هذا النوع من وسائل العقاب ولا تبالي به، فعندئذ لا يؤدي أثره في نفسها إلى ما قصد الشارع من الإصلاح. ولهذا ينبغي للإنسان أن يستخدم هذه الوسائل التي أباح الشرع له استخدامها من نصح ومن هجر ومن ضرب بما يحقق الغاية والهدف، وهو الإصلاح. قال: المراد أنه إذا رابه منها أمر فيهجرها في المضجع، يعني يحول المرأة إلى الدار الأخرى. ولكنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هجر نساءه وخرج إلى مشربة له، وهي مشربة أم إبراهيم. لكن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هل هو مجرد هجر، أو أنه كان إيلاء؟ والمشهور أنه كان نوعا من أنواع الإيلاء، والإيلاء أيضا نوع من أنواع العقوبة، وهو ربما أخص من الهجر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألح عليه النساء وطالبوه بأشياء وصوروا له أنهم نساء رسول الله وأنه ينبغي لهن أن يكن في منزلة من العيش أسمى وأعلى، يعني مما عليه الناس، لذلك كان منه صلى الله عليه وسلم أن آل منهن شهرا، وأنه ذهب إلى مشربة له يعني بستان صغير واقع في محلة العوالي في المدينة معروف باسم مشربة أم إبراهيم، يعني أن ماريا أم ولده إبراهيم رضي الله تعالى عنه كانت هناك تقيم في ذلك المكان، فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وبقي عندها شهرا 29 يوما، ثم إنه صلى الله عليه وسلم فاء امتثالا لما جاء في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فلما عاد إليهن رضوان الله عليهن يوم أن أكمل 29 يوما قالوا له يا رسول الله إنك أكملت 29 يوم والشهر 30 يوم، فقال لهم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أو الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وفي المرة الثانية قبض يعني أصبعه الإبهام حيث عدد عشرا وعشرا وتسعة، بمعنى أن الشهر يكون 29 يوما، وهذا هو الشهر القمري. والإيلاء قد يكون أيضا أحد وسائل العقوبة، ويكون بترك البيت والتحول إلى مكان آخر كما فعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ولكنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه وخرج إلى مشربة الله، قوله ولا ترفع عنه عصاك، قال فيه أنه ينبغي لمكان له عيال أن يخوفهم ويحذرهم الوقوع فيما لا يليق، ولا يكثر تأنيسهم ومداعبتهم، فيفضي ذلك إلى الاستخفاف به، ويكون سببا لتركهم الآداب المستحسنة وتخلقهم بالأخلاق السيئة. هذا الأمر يعني ليس على إطلاقه، وقد مر بنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب بيده امرأة ولا خادما، ولكن قوله في هذه الرواية ولا ترفع عنه عصاك يعني كناية عن ملاحظتهم ومتابعتهم في التأديب، ولا يلزم من ذلك الضرب، فإن التأديب قد يكون بالكلام الحسن، وقد يكون بشيء من النهر، وقد يكون بشيء من الضرب. نعم الضرب مأذون فيه، لكن كذلك لا ينبغي أن يكون هو الأسلوب الوحيد، فإن شدة الضرب قد تكون سببا يعد من أسباب سوء المعاشرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها تستشيره في أن معاوية وأبي جهم خطباها، فقال لها صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال عنده أو لا مال له، وأما أبو جهم فكان رجل لا يدع أو لا يرفع عصاه عن عاتقه، وفي بعض الروايات كان رجلا ضرابا للنساء. فإذن هذا يدل على أن قوله ولا ترفع عنهم عصاك يعني كناية عن التأديب، وإن استلزم أن يستخدم معهم العصا، لكن لا يلزم منه أن يكون العصا هي الوسيلة الوحيدة أو الوسيلة الغالبة في التأديب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ربى بعض النساء وبعض الأولاد والبنات، وما أثر أنه صلى الله عليه وسلم ضرب امرأة ولا خادما فضلا عن أن يضرب ابنا أو بنتا. فيه أنه ينبغي لمن كان له عيال أن يخوفهم ويحذرهم الوقوع فيما لا يليق ولا يكسر تأنيسهم، وهذا على خلاف ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كثيرا ما يلاعب أولاده خاصة الحسن والحسين، فقد كان صلى الله عليه وسلم رفيقا بهم رقيقا بهم، كثيرا ما يلاعبهم ويداعبهم، وكان يحملهم على ظهره وكانوا يركبون على ظهره، وحتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه مرة فجاء ابنه الحسن أو الحسين وارتحل، يعني ركب على ظهره، فأطال صلى الله عليه وسلم السجود حتى هم الناس يعني قلقوا، فلما فرغ من الصلاة قال لقد ارتحلني ابني وكرهت أن أعجله. فهذا يدل على أن الاستئناس أو التأنيس وتربية الأولاد بمثل هذه الأساليب لا شك أنها أيضا مأذون فيها، إلا إذا أدت إلى إساءة الخلق فعندئذ يقال كلا طرفي الأمر ذميم وخير الأمور أوساطها. قال فيفضي ذلك إلى الاستخفاف به ويكون سببا لتركهم الآداب المستحسنة وتخلقهم بالأخلاق السيئة. قوله لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، وهذا محمول على صوم التطوع، على صوم التطوع. أما إذا كان صوما واجبا فإنها تصوم ولو كان يعني الزوج شاهدا وإن لم تستأذنه، لأن من حق الرجل على امرأته ألا تصوم، لأن في صومها منعا له من معاشرتها إلا إذا استأذنته فأذن لها، فإن صامت بغير إذنه فله أن يلزمها بالفطر ولا يكون آثما. واختلف العلماء في مسألة صوم النذر، لأن صوم النذر واجب، فإذا نذرت المرأة أن تصوم فهل يفتقر صومها إلى إذن الزوج أو لا؟ هذه هي المسألة. فبعضهم قال إن كان النذر مطلق لا بد من استئذان الزوج، لأنه إن كان مطلقا لها يعني يمكنها أن تؤخره أو تؤخره. أما إذا كان الصوم مقيد مثلا بيوم معين وبزمن معين، أو بلغ الصوم مبلغ العبادة المضيقة يعني ما أصبح هناك وقت تؤديه مثل صيام الدين الذي على المرأة، كان أفطرت أياما من رمضان وأرادت أن تقضي ذلك فباق بها الوقت، لها أن تصوم دون أن تستأذن الزوج. أما إذا كان الصوم تطوعا فلا بد من استئذان الزوج. هكذا يقول. قال ولا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر. قال ويلحق بالزوج السيد بالنسبة للجارية، بالنسبة إلى أمته التي يحل له وطئها. قال وقع في رواية للبخاري وبعلها حاضر، والبعل هو الزوج، وهي أفيد، لأن ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن البعل اسم للزوج وللسيد، فإذا كانت كلمة البعل تدل أو بمعنى السيد وبمعنى الزوج، فتكون هذه الكلمة يعني موضوع الماء الجارية لا يجوز للأمة أن تصوم تطوعا وسيدها حاضر، لا يكون على سبيل القياس، وإنما يكون على سبيل الإيه؟ النص، لأن كلمة البعل تشمل الزوجة وتشمل الإيه؟ السيد. قال فإن ثبت، قال وهي أفيد، لأن ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن البعل اسم للزوج والسيد، فإن ثبت يعني هذا التفسير وهذا النقل عن أهل اللغة فيكون الحكم يعني نصا في الزوجة وفي الجارية، وإن كان البعل بمعنى الزوج فتقاس الجارية على الزوجة. قال فإن ثبت وإلا كان السيد ملحقا، ومعنى ملحقا يعني إيش معنى ملحق؟ يعني يقاس، لأن القياس هو إلحاق فرع بأصل، إذن إما الحكم إما أن يكون نصا وإما أن يكون بالقياس، وإلا كان السيد ملحقا بالزوج للاشتراك في المعنى. وقوله للاشتراك أي لأن كلمة الزوج كلمة البعل تشمل الزوجة، تطلق على الزوج وتطلق على الايه؟ على السيد. وهذا يكون من باب، هو قال هنا من باب الاشتراك، من باب الاشتراك، وفي الحقيقة ان هذا ليس من باب الاشتراك، لان الاشتراك اللفظي المشترك اللفظي عند علماء البلاغة ان تستخدم الكلمة لمعنيين مختلفين، معنيان مختلفان لا علاقة بينهما، مثل كلمة المشتري، فإنها تطلق على من يعطي السلعة، من يعطي المال ويأخذ السلعة، من يعطي المال ويأخذ السلعة يسمى مشتري، وتطلق ويراد بها الكوكب الذي في السماء، في كوكب في السماء نجم من النجوم يسمى بالمشتري. فأنت إذا قلت رأيت المشتري فقد يحمل على من دفع الثمن، وقد يحمل على النجم الذي في السماء، وإنما يبين ذلك ويوضحه القرائن التي تكون في الخبر، إما أن تكون قرائن يعني لفظية أو قرائن معنوية. وتارة تأتي الكلمة وتستخدم مرة على سبيل الحقيقة وعلى أول مرة على سبيل المجاز، لكن أحيانا تستخدم الكلمة ويراد بها واحد من المعاني، وهذا الذي يسميه العلماء بالمتواطئ. وهنا لفظة البعل إذا قلنا أن يراد بها السيد ويراد بها الزوج فهي من باب المتواطئ وليست من باب الإيه؟ من باب المشترك، لأن هنا يعني ارتباط وتشابه واتفاق بين الزوج وبين السيد في الخصائص ليست موجودة في المشترك، لأن المشترك لابد أن يكون لمعنيين مختلفين، والمعنيان هنا الزوج والسيد ليس مختلفين، وإنما بينهما يعني ارتباط. الاشتراك اي، لكن معنيين مختلفين لا يدل، يعني اذا استخدمت احدهما لا يمكن انك تستخدمه في الاخر. يعني انت مثلا اذا قلت هذا المشتري إما أن تريد به من يعطي السلع الثمن ويأخذ السلعة، أو تريد به النجم، ولا يمكن أن تجمع المعنيين، يعني لا يجوز أن تستخدم المشترك في معنيه معا. أما المتواطئ فتستخدمه في معنيه معا. هذا الفرق بين التواطؤ وبين الايه المشترك اللفظ. ها، فأنت إذا قلت البعل تريد به السيد وتريد به الزوج، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.